بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية أود التنبيه إلى أو على مسألة لعل لها تعلق فيما حصل في الأيام الماضية وحصل فيها نوع من اللغط والكلام، لكن كما هو الحال دائما أن ينبه أن أهل السنة أهل منهج واحد لا يتغير، وهو الوضوء، وأنه مهما تغيرت الأحوال والظروف بل والحاجة يبقى المنهج الذي لا بد أن لا يتغير، لا في وضوحه ولا في طريقته ولا في أي شيء قد يطرأ مما قد يغير كثير من المناهج التي استحدثت وما كانت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتنبيه هو فيما يتعلق بالإنكار على ولاة الأمر، هذا معلوم والكلام فيه مشهور، لكن فيما هو متعلق بالإنكار على من عينهم ولي الأمر ووضعهم ولي الأمر ووضع فيهم الثقة، فما كان متعلقا بالمسائل أن يثير شيئا من الأحقاد والأضغان على ولي الأمر أيا كان، فهذا منبوذ وليس هذا من طريق أهل السنة ولا من منهجهم. فإذا رأيت الرجل ينكر على بعض الوزارات أو على بعض القوانين هكذا إنكارا علنيا، سواء كان هذا في القنوات أو في الإذاعات أو كان هذا في المجالس الخاصة أو في العامة، فاعلم أن عنده خللا في المنهج الذي يسير عليه، وخصوصا إذا كان هذا المنهج متعلق ببعض المصالح وبعض المآرب سواء كانت شخصية أو غير ذلك. ذلك دائما صاحب السنة لا بد أن يكون صاحب وضوح في منهجه لا يتغير ولا يتلون، ومن كانت لديه نصيحة فليؤديها بالطرق الشرعية والطرق التي قد حث عليها الشرع، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليأخذ بيده ولينصح له فإن قبل منه فذاك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان ليس مأمورا بالتهييج سواء كان هذا على ولي الأمر العام أو من كانت له ولاية خاصة بتعيين من ولي الأمر، ما ينبغي أن يكون هذا أبدا ديدا، ولا يكون أبدا أن يصدر أصلا هذا من طالب علم فضلا عن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التذكير والتنبيه لا بد دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا به. القضية قضية الدين، ليست قضية مصالح شخصية ولا مآرب شخصية، وليس هنالك ما يكسب الإنسان من وراء هذا الكلام، لا مال ولا منصب ولا جاه، لكن هي مسألة الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم على السنة. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: أبواب السنة باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه
إبراهيم
عن إبراهيم التيمي
ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف.
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته به، قال: فما سمعته يقول لشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس وانتفخت أوداده.
هكذا عنه.
قال: فنكس فنظرت إليه وهو قائم محللة أوزار قميصه قد غرقت عيناه وانتفخت أوداده. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا بذلك أو شبيها بذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك
أنه قال
أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فبرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. شرع رحمه الله تعالى في ذكر باب يتعلق فيما يحدث به المحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما ينبغي أن يكون من التحرز والتحفظ في الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحدث ما لم يتقن حفظه أو يغلب على ظنه أنه حفظه وأتقنه، فما كان من منزلة الشك أو دون ذلك فلا ينبغي بل لا يجوز له أن يحدث به أحدا من الناس لكي لا يكون داخلا فيما توعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو توعد الله سبحانه وتعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب عليه، لأن الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه يتعلق بالتشريع في الدين، وقد مر معنا الكلام على ما يتعلق بالكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي أيضا تكرار، وأن أهل العلم قد تكلموا في من تعمد الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه دائر في أحكام أهل العلم بين الكفر والعياذ بالله وبين الفسوق، فمن أهل العلم من ذهب إلى كفره ومن أهل العلم من ذهب إلى فسقه، وهذا في من تعمد الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ساق أمثلة لما كان من فعل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في توقيهم وتحرزهم في حديثهم عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وأول ما ابتدأ به ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو بإسناده قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وقد مر معنا هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، أخرج له الجماعة إلا الترمذي وهو ثقة حافظ، توفي سنة 35 و200. قال: حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، توفي سنة 96 و100. عن عبد الله بن عون هو ابن أرطبان رحمه الله تعالى ثقة حافظ، أخرج له الجماعة، توفي سنة 51 و100. قال: حدثنا مسلم البطين ومسلم بن عمران، أخرج له الجماعة وهو ثقة. عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وهو ثقة، أخرج له الجماعة، توفي سنة 92. عن أبيه وهو يزيد بن شريك التيمي ثقة يقال إنه أدرك الجاهلية، عن عمرو بن ميمون وهو الأودي الكوفي، أخرج له الجماعة، توفي سنة 74 من الهجرة. قال: ما أخطأني ابن مسعود، تقدم معنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، ما أخطأني ابن مسعود عشية قميص إلا أتيته في العشية والمساء، وقد تطلق هذه العشية ويراد بها الليل، وتطلق ويراد بها آخر النهار أو أول الليل. عشية خميس إلا أتيته فيه. وقوله ما أخطأني يحتمل أن المراد أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي كان يأتي، فإذا لم يأتي ابن مسعود أتاه عمرو بن ميمون، ويحتمل أن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى كان هو الذي يذهب دائما إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يجالس ابن مسعود رضي الله عنه مدة طويلة، ولا يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنكس فنظرت إليه وهو قائم محللة أو أزرار قميص محللة على الرفع على النصب حال قد اغرورقت من الغرق عيناه وانتفخت أو داب الوجان هما وريدان أو عرقان على يمين ويسار العنق في هذا الموضع، وهما اللذان يقطعهما الذابح إذا أراد أن يذبح. وانتفقت أوداجه قال أو دون ذلك، يعني لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ثم قال بعده أو دون ذلك أو فوق ذلك، يعني أقل من هذا بقليل أو أكثر من هذا بقليل كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، وجاء في رواية عند الحاكم أو كما قال. وهذا التنويع ليس على الشك، هذا يراد به التنويع ليس على الشك، وليس المراد أنه شك في ذلك، ولكن كل ذلك قاله رضي الله عنه. وهل مقولته هذه هي من باب عدم الحفظ لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، ليست هي من باب عدم الحفظ، بل هي من باب التوقي والورع في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي على طالب العلم فيما يحدث فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنه تعلم قول بعض السلف، ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية، ففيه خشية لله سبحانه وتعالى، وليس المراد التكثر أن يكون الإنسان كثيرا حميدا، بل المراد أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى على حق وعلى بصيرة وعلى نور وعلى هدى، لا أن يكون كثير الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، بل أن يكون عاملا بما يعلم وبما يحدث به وبما يخبر به. وفي هذا الأثر من الفوائد فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه ما ينبغي من التوقي في الزيادة أو النقص أو التغيير في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حدث عن رسول الله فبكى رضي الله عنه. قد يكون هذا من باب التذكر، وقد يكون من باب الخشية والورع. وفيه أيضا تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية أن يقول المحدث ما يشعر، فيه مشروعية أن يقول المحدث ما يشعر تحرزه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث أنه ينبغي على طالب العلم أن لا يتكثر في الرواية، وإنما ينبغي عليه أن يحرص على الفهم وعلى الخشية لله سبحانه وتعالى، يحرص على الفهم وعلى الخشية، وليس في هذا تزهيد للحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مرغب فيه وبشدة، لكن فيه التوقي والتحرز فيما يحدث به العبد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وتقدم عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هو من أثبات التابعين وفقهائهم وساداتهم رحمه الله تعالى، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، كان شديدا في الرواية بالمعنى أن لا يحدث بها، كان لا يرى الرواية بالمعنى، وكان يرى أن يحدث المحدث من غير لحن ومن غير تغيير للحروف، يعني يروي الحديث كما سمع دون تغيير فيه، فلا يحدث بالمعنى، والشيء بشيء يذكر، وهو باب ذكر هذا الأمر ما يتعلق بالرواية بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف فيه السلف هل المحدث أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فكان بعض السلف لا يرى الرواية بالمعنى ولا يجوزها، ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بما يحيل الألفاظ عن معانيها، فيكون عارف المعنى ومرادفه إذا روى بالمعنى، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وهو الذي استقر عليه العمل، فهو الذي استقر عليه العمل. وكثير من أحاديث البخاري رحمه الله تعالى هي رواية بالمعنى، كثير من أحاديث البخاري رحمه الله رواية بالمعنى، قد كان يسمع الحديث ويؤخر كتابته، أحيانا قد يؤخره 6 أشهر أو أكثر حتى يكتبه رحمه الله تعالى ويستقيم عليه رحمة الله تعالى. قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد 7 المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما تقدم من الفوائد والعبر التي ينبغي دائما مراعاتها والنظر فيها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خنزر عن شعبة حاء وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن.
إذا قلت حاء هذه حاء بمعنى التحويل من إسناد إلى إسناد، يقول حاء وحدثنا دون أن يكرر لفظ قال، لأنه القائل واحد لجميع ذلك.
حال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
نعم، ذكر هذا الأثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وذكر بإسناده عن أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد عن غندر، وقد تقدم محمد بن جعفر ولقبه غندر تشبيها له بالطائر الذي يكون على الشجرة، طائر يكون في الشجرة يسمى غندر، لا يترك الشجرة حتى يأخذ ما فيها. روى الجماعة عن شعبة أبو بسطان، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث، أخرج له الجماعة أيضا قال حدثنا محمد بن بشار ولقبه بندار ثقة الحافظ أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو ابن حسان العنبري، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعرف له نظيرا في الدنيا، عليه رحمة الله تعالى. عبد الرحمن بن مهدي أحد الأئمة الأثبات الحفاظ. قال حدثنا شعبة وقد تقدم عن عمرو بن مرة كذلك تقدم قد أخرج له الجماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه أبي ليلى يسار، عبد الرحمن بن يسار اسمه عبد الرحمن بن يسار، أخرج له الجماعة، توفي سنة 82. قال: قلنا لزيد بن أرقم، زيد بن أرقم رضي الله عنه هو الخزرجي الأنصاري، توفي سنة 66 من الهجرة، أخرج له الجماعة. قالوا له: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال: كبرنا، فيه إشارة إلى أن الحفظ مع كبر السن يضعف، وليس هذا عيبا في المحدث فيما يحدث به، فما من أحد إلا قد كبر وضعف حفظه. قال: كبرنا ونسينا، وقوله نسينا تطلق ويراد بالنسيان تعمد الخطأ وتعمد الترك، ويطلق النسيان ويراد به الغفلة، والمقصود به هنا الغفلة، مراد به الغفلة لا التعمد. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، شديد في تحمله، شديد في الرواية، يحتاج إلى قوة حفظ وحافظة لكي يؤدى هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأثر فيه وجوب التحرز في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب التأكد من المحفوظ قبل الرواية، وجوب التأكد من المحفوظ قبل الرواية، وفيه دليل على ترك حديث من اختلط، فيه دليل على ترك رواية الحديث من اختلط، فإنه لا يحدث بحديث من اختلط، وكذلك فيه ترك الرواية عن من عرف بالنسيان وكثرة النسيان وعدم الحفظ، فيه دليل على ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة،
أبو النضر بالإسكان، إسكان الضاد،
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر أنه قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: إنا كنا نحفظ الحديث، والحديث نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات.
نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو ثقة الحافظ والهمداني الكوفي. الفرق بين همدان وهمدان التي فيها النقطة المنقوطة بالذال ففيها فتحة همدان، والتي ليس فيها نقطة المهملة فهي بالإسكان، واضح؟ فهو الهمداني بالذال المهملة الكوفي، أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو النضر، وأبو النضر هو هاشم بن قاسم، كان أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول: شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان صاحب السنة أبو النضر رحمه الله تعالى ثقة. عن شعبة وقد تقدم، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، عن عبد الله بن أبي السفر، واسمه أبي السفر سعيد بن أحمد وهو الهمداني، أخرج له الجماعة إلى الترمذي وهو ثقة. قال: سمعت الشعبي، وقد تقدم أيضا عمرو بن شراحيل الشعبي أخرج له الجماعة. قال: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ابن عمر رضي الله عنه كان كثير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: جالسته سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هذه الآثار لابد أن تترك في أنفسنا أثرا، ولابد أن تترك في أنفسنا شيئا من العمل ومن الفكر، لابد أن يكون لها أثر في حياتنا اليومية، في تعاملنا مع طلب العلم ومع الكتب ومع القراءة ومع الرواية ومع التحديث، لابد أن يكون هنالك أثر. وما ينبغي أن تمر هذه الآثار علينا هكذا مرور الكرام كما يقال، فلنا أسوة وقدوة بهؤلاء الصالحين رضي الله عنهم في تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأجل قلة الحافظة، بل كانوا حفاظا أثباتا رضي الله عنهم، ولكن ورعا وخشية لله سبحانه وتعالى. اليوم الرجل يجلس في المجالس ويريد أن يشار إليه وأن يقال هذا فلان، يريد أن يتكلم في المجلس وأن يذكر الناس ويعظ الناس ويقول لله عز وجل، ويقول: أفعل لله وأذكر لله وأحدث لله، وكثير منهم يكذب لله، والله المستعان، صلى الله عليه العافية. فالمسألة الشديدة، وإذا كان مثل هذا الورع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالفضل وعرفوا بالتقدم والمنزلة الرفيعة، والذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساقين، قال لهما: أثقل في ميزان من جمل أحد، شهد له بالجنة وسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ومع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ومع ذلك يخاف ويتورع في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد رضي الله عنه، يعني ابن مسعود. فلا بد أن تترك هذه الآثار شيئا في حياتنا اليومية العملية، وكيف نتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما تكون المسألة هي مجرد آثار تقرأها أو تسمعها، بل لا بد أن يكون هنالك ما يحثك على الخشية والورع. وكثيرا ما كان يقول السلف: إنما العلم الخشية. فالعلم الذي لا يريد خشية لله سبحانه وتعالى فليس بعلم نافع للعبد، قد يكون نافعا في نفسه لكنه ليس نافعا لهذا العبد الذي لم ينتفع من هذا العلم أن يورثه خشية لله سبحانه وتعالى. وهذا موجود، وخصوصا في من يعني سهلت سبل وأسباب هذا العلم، مما تسبب في رغبة كثير من الناس عن العلم لا في العلم، فصاروا يرغبون إلى الدنيا وإلى حطام الدنيا وإلى شهوات الدنيا وملذاتها، وابتعدوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العلم الشرعي لما تيسرت هذه الأسباب وتسهل هذا الطريق لهم. ذلك لابد أن نكون نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة مع التفتيش فيما أعقب هذه القراءة وهذه المدارسة من الأثر في النفس. هل هنالك أثر عملي؟ هل هنالك أثر عقدي؟ هل هنالك أثر يجرك إلى الازدياد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله لا بد أن يراعيه طالب العلم. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا ابن عباس بن عبد العظيم العنبلي وثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري في أخرج له تعليقا توفي سنة 46 و200 من الهجرة قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني عن عبد الله بن طاووس وهو اليماني عن ابن طاووس وعبد الله بن عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني. طاووس توفي سنة 600 وابنه توفي سنة 230 و100 أخرج لهم الجماعة. وقد تبين لك علو هذا أو صحة هذا الإسناد وقوته. قال سمعت ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وعن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبر البحر رضي الله عنه وهو الذي لما مات زيد بن ثابت شيخه شيخ ابن عباس لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو هريرة مات حبر الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا له. وقد كان رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة 68 من الهجرة. يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشارة إلى ما كان يحدث به رضي الله عنه عن كبار الصحابة. ابن عباس أكثر أحاديثه هي من جنس الروايات المرسلة ومراسيل الصحابة ذكرنا أنها صحيحة عند عامة أهل العلم. مراسيل الصحابة صحيحة إلا عند عامة أهل العلم إلا من شذ ولا عبرة بشذوذه رضي الله عنهم وأرضاه. قال إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول. ذكر رضي الله عنه وجمع بين المتضادين أن الناس صاروا يحدثون بكل ما يسمعون وصاروا يحدثون بكل أمر يتلقفون وصاروا لا يبالون بصحة ما يروونه وما يحدثون به. فكل ما تهيأ لهم أن يروه سواء كان صحيحا أو ضعيفا دون مراعاة لمن يروون عنه. وكذلك ما يتعلق بالفتن فكل من انغمس في الفتن فلا ينبغي أن يؤخذ عنه العلم. وهذا من ركوب الصعب والذلول. كل من انغمس في الفتن فلا ينبغي أن يحدث عنه بل يترك حديثه. فالفتن كالشافع للعقول وللمناهج. فمن كان خفيفا تأخذه الفتنة فليس بأهل أن يحدث عنه ولا أن يؤخذ عنه العلم. وهذا أيضا داخل في ضمن قوله رضي الله عنه فأما إذا ركبتم الصعب والدلول فهيهات. وهذه هيهات كلمة يراد بها التعجيز ويراد بها عدم المبالاة ونحو ذلك. فقال هيهات، هيهات أي أن نحدث عنكم، فلم نحدث عنكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.